يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء السابع من شهر ربيع الأول من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر فيها شيئا من معاني سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق سورة مكية باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي من السور التي تضمنت سجدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد من هذا، أو الذي أقصد الإشارة إليه، أن السجدة فيها ثابتة مع أنها من سور المفصل. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مرة صلاة العشاء فقرأ سورة الفجر، سورة الانشقاق، فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا استدل به العلماء القائلون بثبوت سجدات التلاوة في السور التي هي من سور المفصل، وهذا لا شك أنه حجة ظاهرة جدا لهذا القول. سورة الانشقاق ككثير من سور هذا الجزء المبارك، جزء عامة، تتحدث عن القضايا الكبرى، ومن أعظمها وأجلها تقرير قضية البعث، وتقرير الحقيقة التي يؤول إليها الإنسان في آخرته. وقد ابتدأت السورة بهذه الجملة الشرطية، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت. وإذا حرف، أو نعم، حرف لما يستقبل من الزمان، وهو أيضا متضمن معنى الشرط. فيقول الله عز وجل: إذا السماء انشقت. والحديث عن انشقاق السماء ورد في القرآن في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كما في سورة الرحمن. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فما معنى الانشقاق؟ معناه كما قال الله تعالى في السورة التي قبل هذه السورة، وهي سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، أي تشققت. وهذا الأمر لا يكون إلا يوم القيامة. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء، أي يوم القيامة تتشقق السماء بالغمام ويتنزل الملائكة في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم. الآيات: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت هنا؟ هل المعنى أنها هي التي أذنت؟ قطعا لا، لا يمكن أن يخطر ببالي إنسان. وإنما أذنت هنا بمعنى إيش؟ أصغت وسمعت القول الذي صدر إليها من رب العزة عز وجل بأن تتشقق. وهنا سر لطيف في اختيار اسم الرب دون اختيار اسم الله عز وجل. فلم يقل الله تعالى هنا: وأذنت لله، مع أن المؤدى في الظاهر واحد، ولكن في هذا إشارة إلى أن استجابتها هو آثر من آثار كمال ملكه وتدبيره جل وعلا. فإن مقتضى الربوبية أن يكون ملك الله عز وجل وتدبيره تاما على هذه المخلوقات. صليت ركعتين أحسن. أن يكون ملكه سبحانه وتعالى محيطا بهذه المخلوقات لا يشد عنها شيء. ونعود لكلمة أذنت، فإن اللغة العربية لها دلالات عجيبة جدا. فثمة سمع، يقال سمع، ويقال استمع، ويقال أذن، وترتيبها في القوة على هذا. فالإنسان قد يسمع شيئا لا يرغبه، كما لو مر بمكان فيه صوت للأغاني أو منكر من المنكرات، فإنه لا يملك ماذا؟ أن يحجب الصوت عن أذنه. لكن إذا قيل استمع فهذا دليل على أنه ماذا؟ إيش؟ أصغى أو يعني ألقى سمعه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أقول ما في صوت. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك، ويقول الله سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن السمع والاستماع ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، والأصل فيه ما ذكرنا إلا أن تدل قرينة على معنى أخص كما في آية التوبة حتى يسمع كلام الله، لأنه لم يأتي من الطرف الآخر والخصم إلا وهو يقصد أن يسمع كلام الله عز وجل. أذنت هنا جاء مثلها أو نظيرها في السنة النبوية. يقولون ما في صوت يا عبد الرحمن بالنسبة للبريسكوب، إيش المشكلة؟ ما أدري. ما أدري، يقول اقطع البث وابدأ من جديد. طيب ما أدري، بس نعم نعود إلى قوله هنا أو لكلمة وأذنت. وقلنا إن قوله وأذنت فيها معنى أخص من معنى الاستماع وهو الإصغاء الذي يدل على رغبة في الامتثال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يقرأ القرآن، يعني ما استمع الله لشيء أفضل مما استمع سبحانه وتعالى لنبي يقرأ القرآن، يعني يقرأ الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. إذ اجتمع في هذا الصوت أو اجتمع في هذا المقروء أن يكون قارئه نبيا من عند الله وأن يكون المقروء كلام الله عز وجل، لا شيء أفضل من هذا. إذن معنى أذنت هنا أي استجابت أو استمعت وأصغت ونفذت. ثم قال الله وحقت، أي حق لها أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، حق لها أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وهذا صحيح إذ هي مربوبة ومخلوقة لله تبارك وتعالى. وهنا نجد هذا الثناء على هذه السماء حيث استمعت. لننظر إلى القسم الآخر أو اللفظ الآخر أو القسيم الآخر المستمر في كتاب الله عز وجل وهو الأرض. فقال الله وإذا الأرض مدت، أذكر حال الأرض حين تمد مد الأديم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء كقرصة النقي، يعني كأنها أرض ممدودة. وقد قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها إيش؟ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالله تبارك وتعالى يغير هيئة الأرض يوم القيامة فلا تكون كهيئتها الآن، كما قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي الصحيحين يجمع الله عز وجل الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فليست الأرض كروية بحيث لو امتد الاجتماع لهذا الخلق العظيم الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل منذ أن خلق الله آدم إلى آخر نفس منفوسة لا يكون هناك إيش خفاء، لا يكون هناك خفاء، لأن الأرض ستكون على مستوى واحد، على مستوى واحد، والأعناق مشربة هكذا. فهذه الأرض تمد، قال الله عز وجل وإذا الأرض مدت، فتبسط وتمد. ومن معاني المد أن يزاد في سعتها، كما روي ذلك أيضا عن بعض بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها مما دفن فيها من المكلفين وغير المكلفين، لأنه كما تعلمون يوم القيامة لا يقتصر الحشر على من؟ على بني آدم أو حتى على الجن الذين هم مكلفون، كلا، بل يقول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، فسيخرج من الأرض من شاء الله أن يخرجه ويحشرهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأما المكلفون فتقام عليهم موازين القسط والعدل فيما يتعلق بالكفار، وما يتعلق موازين الرحمة والجود والكرم في حق أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم. وأما البهائم فإن الله عز وجل يحشرها ويخرجها من الأرض لإقامة ميزان العدل بينها أيضا، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، يقول من كانت له عند أخيه اليوم مظلمة فليتحلله منها قبل أن يقتص، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وقبل أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة التي كان لها قرون فتنطح الشاة التي ليس لها قرون في ذلك اليوم العظيم إقامة لميزان العدل ثم تكون ترابا. هذا المعنى يعني مما يدخل تحت قوله هنا وأخرج وألقت ما فيها وتخلت. وفي سورة الزلزلة وأخرجت الأرض إيش أثقالها وقال الإنسان ما لها. والأرض كالسماء هنا، وأذنت لربها وحقت، أي أصغت واستمعت وحق لها أن تمتثل أمر الله، لأن الذي أمرها هو خالقها جل وعلا ومالكها ومدبرها. وهنا ملحظ دقيق وعظيم يحرك القلب، وهو أن الله عز وجل ذكر وأثنى على السماء والأرض بالسماع والامتثال لأمره في آخر الخلق، كما أثنى على السماء والأرض في أول الخلق، كما في سورة فصلت قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله أكبر. هذه مخلوقات يقول الله عز وجل عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك تقول أتينا طائعين في أول الخلق، وفي آخر الخلق وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت. وهذا المسكين الآدمي الذي لا يشكل ذرة في هباء الأرض فضلا عن في مساحة الأرض، فضلا عن حجمه في فضاء هذا الكون، يتكبر ويعصي ويعاند ويتمرد ويكفر، بل قد يصل إلى مرحلة وقحة وقدرة فيقول لا إله، ينكر شيء اسمه إله. مسكين، هذه السماوات والأرض تسمع وتطيع وأنت لا. فمن أراد أيها الإخوة والأخوات النجاة فليقل بلسان حاله ومقاله يا رب سمعنا وأطعنا. وإذا جاءك أمر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فكن مبادرا ولتتخلى عن هوى نفسك. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان، قال العلماء إن هذه الجملة وهي جملة يا أيها الإنسان وقعت موقع جواب الشرط، لأن الشرط دائما له إيش فعل وجواب. والمعنى هنا أنه إذا وقعت هذه الأحداث فسيأتي يوم القيامة الذي يقال فيه لهذا الإنسان ها كذا وكذا، فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا التنبيه إلى مآل الإنسان في الآخرة، فالإنسان يكدح في هذه الحياة، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، كلهم يشقون أو يتعبون ويكدحون ويكابدون، لكن الفرق عظيم جدا بين كدح الطائعين والصالحين وبين كدح الطالحين والكافرين. واستمع لقول الله فأما من أوتي نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره. وقبل أن ننتقل إلى هذه الآية الكريمة أود أن أبين إلى ما هو مرجع الضمير في قوله عز وجل فملاقيه. هل المعنى أنه يلاقي ربه عز وجل أم يلاقي عمله؟ على القاعدة المعروفة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فما هو أقرب مذكور في الآية هنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، شوف ربك ثم قال كدحا أتى بالمصدر للتأكيد فملاقيه. فهل هو ملاقي الكدح أم ملاقي الرب؟ الجواب لا تعارض بين الاثنين، فهو سيلاقي عمله ويلاقي ربه الذي يجازيه ويحاسبه، فهما متلازمان. فمن قال من السلف إن الضمير يعود على الرب أصاب، ومن قال إنه عائد على الكدح والعمل فقد أصاب، لأنهما إيش؟ متلازمان. إذ يوم القيامة سيحاسبه رب عز وجل على ماذا؟ على عمله، فهو سيلاقي عمله الذي سيحاسبه عليه الله سبحانه وتعالى، إما حسابا عسيرا وإما حسابا يسيرا كما سيأتي. قال الله عز وجل فأما من، هذا القسم الأول، صلى الله عليه وسلم منهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي هذه الآيات الثلاث فوائد، أولها أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم يأخذ كتابه باليمين وقسم يأخذ كتابه بالشمال أو من وراء ظهره كما سيأتي، هذه الأولى. الثانية إثبات الحساب للفريقين، لكن الفرق بين حساب أهل الإيمان وحساب أهل الكفر والطغيان أن حساب المؤمنين إنما هو تقرير فقط، تقرير فقط. ولهذا لما سمعت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة هذه الآية الكريمة بعد أن بل لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله فكيف بقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف إيش؟ يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك بالحساب ولكنه العرض، من نوقش الحساب فقد عذب. ويوضح هذا أكثر الحديث المعروف عند العلماء بحديث النجوى وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو أن الله جل وعلا يدني عبده يوم القيامة فيضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقر بها، ثم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم أخفوا عنه بعض عمله، فيقول العبد يا رب لما اطمأن هنا إن لي ذنوبا ها قد فعلتها لا أراها هنا الآن وين هي؟ فقال الله تبارك وتعالى وهو الرب الرحيم الستير عز وجل قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن، ما يضيع شيء. وفائدة التقرير هنا، قد يقول قائل طيب مدام أنه لن يؤاخذ بها فلماذا يقرر؟ يقرر بها ليدرك عظم رحمة الله عز وجل، وأنه ما نال ما نال من الكرامة بمجرد عمله، لا بل هي رحمة أرحم الراحمين الذي رحم فضاعف هذه الحسنات وستر السيئات وغفر فمحاها ولم يعاقبه بها. فالخيبة كل الخيبة لمن كان في القسم الآخر ولم يبلغ أن ينال شيئا من هذه الرحمة، والخيبة كل الخيبة لمن لم يكن له في تلك الجنة التي وسعت السماوات والأرض أو عرضها كعرض السماء والأرض وليس له فيها موضع قدم، نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. ثم قال الله عز وجل وأما من أوتي نعم وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن فوائدها هنا أو ومعناها هنا أنه بعد أن ينتهي من الحساب يعود إلى أهله الذين أعدوا له في جنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله الكريم من فضله، يعود إلى أهلهم الذين أعدهم الله له في الجنة كما قال قتادة رحمه الله تعالى، يرجع وهو فرح مسرور. وقد بينت آيات الحاقة هذا المشهد بجلاء أوضح أو بمعنى أوضح، فقال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. يعني كلنا أيها الإخوة ممن درس ذاق معنى فرحة النجاح، خصوصا إذا كان متفوق، ماذا يصنع؟ يأخذ شهادته ويرجع إلى أهله يسابق الريح، وكل من لقى في الشارع نجحت نجحت، انظر إلى الشهادة انظر إلى الشهادة، مبسوط، وهي شهادة دنيوية مؤقتة، وقد يرسب بعدها في سنة، وقد لا يستفيد منها، وقد لكن هذه الشهادة لا رسوب بعدها، وفرح لا حزن بعدها. ثم قال الله مبينا القسم الثاني، وأم من الكادحين، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وفي آيات أخرى نقرأ قوله تعالى في سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه إيش بشماله، فهل بينهما تعارض؟ الجواب لا، فهو والعياذ بالله يؤتى بهذا الكادح الشقي يوم القيامة وقد يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، إهانة له وإذلالا. وقد قال بعض أهل العلم وكأن هذا أيضا فيه إشارة إلى كراهية مواجهة هذا الكافر الكادح والعياذ بالله، حتى رؤيته لا تطاق، هكذا قال بعض أهل العلم. والمقصود أنه لا تعارض بين الآيتين، فهو والعياذ بالله إمعان في إذلاله وإهانته يعطى كتابه بالشمال ومن وراء ظهره، ولك أن تتصور هذا المشهد، تصوره فقط مع الفارق، إنسان راسب يعني كم يجمع عليه من العذاب الحسي والمعنوي، فيقال للراسب ها قدام الناس تعال لكن تعطينا ظهرك مثلا أو تستلم شهادك ونسلمها لك من الخلف، يقول لا ما أجي أصلا لهذا المشهد، هذه إهانة، لكنه يوم القيامة وما هم عنها بغائبين، لا يهرب أحد، لا يهرب أحد ولا يغيب أحد، كلهم شهود وحضور. فسوف يدعو ثبورا، واحد لا، قال الله عز وجل في سورة الفرقان لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، والدعاء بالثبور معناه الدعاء بالويل والهلاك، فيقول يا ويلاه يا ثبوراه أو واثبوراه واويلاه، لكن متى؟ بعد فوات الندم، لا ينفعه ذلك، ويستمرون في هذا حتى يلقون والعياذ بالله في أذل وفي أذل مشهد وأكثره هوانا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول الله تعالى في سورة الفرقان أيضا في سورة الفرقان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فيلقون من مكان ضيق، حتى قال بعض السلف إنهم ليدخلون فيها كما يدخل المسمار في الوتد، أنواع من العذاب الحسي والمعنوي لا يعلمها إلا الله، نعوذ بالله من هذه الحال. قال الله تبارك وتعالى ويصلى سعيرا، وفي قراءة أخرى ويصلى سعيرا، والقراءة الأخرى التي فيها التشديد فيها إشارة إلى تكرر صليهم والعياذ بالله في النار، فهو يتجدد عليهم مرة بعد مرة، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والله يا إخوة إننا لنتحدث عن هذا ولا يمكن لأحد أن يتصور هذا، لا يمكن، لكن الموفق الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء هو من قرأ هذه الآيات واعتبر بها، فرجع من الله أن يجعله من الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم ويسيرون على هذا الطريق الذي يؤدي إلى هذه الجنة، ويقرأ خبر الكادحين الكافرين الأشقياء الداعين بالويل والثبور فيحذر منهم ومن طريقتهم، ويسأل الله عز وجل دوما أن يجعله من أهل الجنة وأن يعيده من النار، فإن هذه مقاصد كبرى، ولا أدل على ذلك من إعادة القرآن وتكرار معانيها. قال الله عز وجل إنه مبين شيئا من حال هذا الشقي الذي آل أمره إلى ماذا؟ آل أمره إلى ما آل إليه من صلي النار، إنه كان في أهله مسرورا. وانظر إلى هذا التجانس العجيب في العبارة الألفاظ مع الاختلاف في المعاني، الأول وهو الكادح المؤمن متى يذوق أو متى يعيش مع أهله في سرور دائم؟ في الجنة، وينقلب يعود إلى أهله مسرور الذين أعدوا لهم. لماذا؟ لأنه في الدنيا لا يسلم الإنسان من منغصات وسيعيش حاله كما قال الله عز وجل في وصف هؤلاء في سورة الطور: إنا كنا قبلها في أهلنا مشفقين، يعيشون حالة الخوف والشفقة والرغبة والرهبة كما هي حالة أهل الإيمان. لكن هذا المسكين الكادح الفاجر كان في أهله مسرورا، مسكين عايش يعني ظن أنه مسرور وسعيد بما يفعله من معاصي ويقترفه من كبائر وموبقات، فظن أن هذه هي الحياة وظن أن هذا هو السرور الذي لا ينقطع، لكن آل أمره إلى شقاء لا ينقطع وويل وثبور لا يتوقف. إنه هذا تعليل لمآله، ظن، وهنا ظن بمعنى أيقن، أيقن أنه لن يحور، أي لن يعود إلى الحالة التي تركها. يعني الحور يطلق كما قال أئمة اللغة إلى ترك الإنسان أو رجوع الإنسان للحالة التي كان عليها، وقد جاء في الأثر عند الترمذي: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أن أترك الحالة، أن أعود إلى الحالة التي كنت عليها من التقصير. كذلك هذا الإنسان ما ظن أنه يبعث أبدا، ما ظن أنه يبعث، ولم يعني يخطر بباله أنه يعني حتى لو مات ما كان يمكن، يعني يظن أنه يعود إلى الحياة الدنيا بعد الممات. ولكن هيهات، قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قالوا يا نعم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وقال الله عز وجل: أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لكن ما لا يحقق لهم ما يريدون. ولهذا تجدهم والعياذ بالله هؤلاء يركبون من مراكب المعاصي والفجور ما لا يخطر على البال، ويذوقون، ترى يذوقون لذة عاجلة. الذي يشرب الخمر يحس بسرور مؤقت، الذي يزني والعياذ بالله يشعر بسرور مؤقت، لكن يتبعه حسرات وشقاء في الدنيا قبل الشقاء الدائم والعياذ بالله في الآخرة. قال الله عز وجل: بلى، والمعنى أنه مخطئ، ليس كما ظن أنه يعود إلى الحياة، بل سيحاسبه الله، سيرجع إلى الله عز وجل ويحاسبه على أعماله التي كان عليها. هذا ما تيسر ذكره في التعليق على الجزء الأول من سورة الانشقاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤول مآل الطيبين، وأن يكون ممن ينقلب إلى أهله مسرورا ويحاسب قبل ذلك حسابا يسيرا ويؤتى كتابه بيمينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.